منها القارئ. ما جاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أفضل ما ينبغي أن يحمد، صلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير وهدى، وأن يزيدنا من البر والتقوى، وأن يفيض علينا من رحماته وأفضاله، وأن يرفعنا في علي درجاته في الدنيا والآخرة. كنا أيها الإخوة في الدرس الماضي أخذنا جملة من المسائل المتعلقة بباب الغصب، في ما يلزم الغاصب إذا جرى منه تصرف وحصل نقص أو زيادة أو تغيير للعين المغصوبة، وما يترتب على ذلك من مسائل قد مر بيانها. ولا يزال الحديث أيضا في أنواع من تصرفات الغاصب وما يتعلق بها من أحكام. نعم. هذه ما أخذناها؟ ها؟ كيف؟ وإن خسر رقيقه؟ أظن أننا أنهيناها. ها؟ أنهيناها؟ نعم. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بتصرف الغاصب في بعض ما غصبه، بأن أخذ الزرع فبذره فصار البذر زرعا، أو الحبة أو البيضة فرخا، ومثل ذلك إذا نجر الخشبة فصارت بابا أو نحو ذلك. كل هذه التصرفات مع أنها تصرفات تغير حقيقة العين المغصوبة، لكنها لا تزيل ملك المغصوب منه عن تلك العين، لأن هذه عين ماله، لأن هذه الأشياء عين ماله، فكان مستحقا لها. ثم بعد ذلك ما يكون فيها من نقص أو ما يلحقها من ذهاب بعض منفعتها، فإنه يلزم الغاصب بتكميله وبدفعه على ما مر بيانه. وإن كانت في بعض هذه المسائل، يعني إذا صارت البيضة فرخا، هذه تشبه مسألة قلنا أنه لا يحكم فيها بالعين أو يذهب حقه وتجب عليه القيمة، وهي مسألة إذا استهلك ماله في مال غيره. لكن يعني بعض الفقهاء أو قد يتبادر إلى بعض الأذهان أن مسألة البيضة إذا صارت فرخا أنها استهلكت، أليس كذلك؟ لكن هذا يختلف، الاستهلاك أن يذهب شيء في شيء حتى لا يبقى له حقيقة. فدخول الماء مثلا في إيش؟ في العمد حيث تجعل اسمنتا مصبوبا، فإنه لا يمكن إعادة ذلك الماء، أليس كذلك؟ فهذا هو الاستهلاك، انتهى من أن يكون له عين باقية أو شيء يمكن تخليصه فاستحال أو تحول في غيره وانضم إليه، فهنا نقول من أنه استهلك في ذلك الشيء، استهلك في ذلك الشيء. في مثل السكر إذا ذاب في الماء هل يمكن إعادته؟ لا يمكن إعادته، فهنا نقول استهلك. لكن إذا كانت البيضة أو إذا صارت البيضة فرخا، فهنا هل نقول من أن هذا استهلك؟ لا، عين البيضة صارت فرخا، فحقيقتها أنها تحولت من كونها بيضا إلى كونها فرخا، كمثل الخشبة إذا نجرت فصارت بابا. فهذا وإن اختلفت يعني معالمها، لكن عين المال أليس هو عينه؟ عينه هو عينه. فلأجل ذلك قالوا من أن هذه المسائل يرد للمغصوب منه عين تلك الأشياء وإن اختلفت اختلافا كثيرا، ثم ما لحقها من النقص ونحوه فإنه يلزمه دفعه، فإنه يلزمه دفعه. نعم. وإن خسر رقيق رده مع قيمته. هذه مسألة أخرى، ما وجه الفرق بين هذه المسألة والمسائل السابقة؟ هنا هذا تبعك؟ ها؟ لا لا تأخذ تبع أحد، مع ثاني؟ لا لا عشان يكتب. لا ما في مشكلة بالنسبة لي إذا كان شيء ما يحتاج إليه أحد ولا. إذا خسر رقيق، نعم، فهنا حصل إتلاف، حصل إتلاف، وحصول الإتلاف نعم هذا له في الشرع، له في الشرع تقدير يختلف عن تقدير فوات منفعة أو نحوها، بمعنى أن هلاك الشيء يختلف عن إتلافه. فلو أن العبد مثلا في أثناء وجوده عند ذلك السيد انقطعت أصبعه، فهنا نقول هذا نقص يعوض بالقيمة. لكن لو أن الغاصب قطع أصبعه أو خصاه، فتلك يجب فيها غير ما يجب في نقص القيمة، لأن لها عقوبة محددة في الشرع. ما عقوبته أو ما يقابله؟ أنه في المشهور عند الفقهاء رحمه الله تعالى أن بالنسبة للعبد مقارنا بالحر فتجب فيه ما وجبت فيه الدية وجبت فيه القيمة، وما وجبت فيه نصف الدية في الحر وجبت فيه نصف القيمة في العبد، وهكذا. فبناء على ذلك إتلاف الخصيتين في العبد في الحر توجب الدية، فهنا قلنا أنها تجب القيمة كاملا، تجب القيمة كاملة. ولذلك قال وإن خص العبد رده وقيمته، ولم يقر رد نقصه، لأن هذا ليس نقص حصل فيضمن، لا، هذا بابها باب الإتلاف، وباب الإتلاف تكون قد وجبت فيه مسائل في الشرع، أو غرامة في الشرع معروفة محددة ستأتيكم في باب الديات بإذن الله جل وعلا. فبناء على ذلك نقول تجب قيمته كاملة ويرد العبد. واضح يا أخوان؟ عرفتم الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أو لو حصلت صورة أخرى، فهذا الغاصب مثلا لما غصب ذلك العبد حصل أن العبد وقف على شيء فنخزه فتلفت خصيتيه بدون ما إتلاف، نعم، فهنا نقول ماذا؟ ما الذي يجب مع رد العبد؟ لا، هنا هل هو إتلاف؟ ليس إتلاف. فعندنا فرق بين ما يحصل في نقص العين المغصوبة فإنها تضمن بنقصها، أما إذا كان فيه إتلاف يعني جناية على العبد فهنا يجب فيه ما يحكم في الحر بالدية يجب فيه القيمة، وما يحكم فيه في الحر بنصف الدية يحكم فيه في العبد بنصف القيمة، وهكذا. واضح يا أخوان؟ يعني أن ما يحصل من النقص بدون اعتداء ولا جناية ولا إتلاف هذه لها حكم من أنه يجب ما تكميل ذلك النقص. واضح؟ أما إذا كان بإتلاف وجناية فإنه تجب فيها ما يجب في الجنايات، ما يجب في الجنايات، سواء كان الجاني هو الغاصب أو كان الجاني أجنبي، أو كان الجاني أجنبي، فنوجب في مثل هذه الحال على الغاصب لأنه هو الذي تسبب، ثم مسائل الرجوع على ما تقدم ذكره فيما مضى. واضح يا أخوان؟ نعم. قال وما نقص بسعر لم يضمن، يعني لو أن شخصا غصب هذه السيارة فتركها عنده شهرا، تركها شهرا ثم ردها فنقصت قيمتها، فيقول الفقهاء هل هذا النقص حصل في عينها أو في أمر خارج عن حقيقتها؟ خارج عن حقيقتها، قد يكون ذلك لقلة الطلب على السيارات، وقد يكون ذلك يعني سبب أو لآخر، ففي هذه الحالة نقول من أنه لا يجب عليه ضمان ما فات من ما نقص من هذه القيمة، لأن عين المغصوب تامة كاملة لم يحصل فيها نقص، لم يحصل فيها نقص، لكن يجب عليه أجرة حبسها لأنه ضيع فوت منفعتها على صاحبه، لأنه فوت منفعتها على صاحبها ومالكها. أما ما ينقص من الأسعار فكما يعني أنه لا ليس شيئا في حقيقتها وليس شيئا في ذاتها وكنهها، فإنه لا يعتبر له تعلق بالغصب، فبناء على ذلك لا يطلب من الغاصب ضمانها. نعم. قال ولا بمرض عاد ببرئه، يعني لو أن هذا العبد لما ذهب إلى أو لما غصبه ذلك الغاصب مرض، فالمرض نقص، ولو بيع في السوق وحال كونه مريضا فإنه سينقص سعره، أليس كذلك؟ فلو أنه حصل فيه نقص فإنه سيضمن نقصه، لكن لو أنه في زمن الغصب مرض ثم عاد سليما، آلمه ضرسه ثم عاد كأن لم يكن به وجع، فهنا نقول هل يضمن، هل يضمن الغاصب ذلك المرض؟ لا، لأنه لم يفت على مالكه شيء وقد رجع ما ذهب، فكان له أو لم يكن له شيء، وكان عين ماله تاما، فلم نلزم الغاصب بنقص ولا بضمان ولا سوى، ولا بضمان ولا سوى. وهذا يعني في أي مرض أو علة جاءت إلى العبد فرجعت كأن لم يكن به شيء، نعم، سواء كان في بصره، سواء كان في باطنه، سواء كان في يده، سواء كان في رجله، لأي علة من العلل إذا رجعت فإننا نقول من أنه لا يلزمه شيء، لأنه عاد سليما وسلم إلى صاحبه كما كان، فلم يكن عليه في ذلك شيء. نعم. وإن عاد ليش؟ وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص، يعني لو أنه هذا العبد مرض، أعد العبارة كاملة عفوا،
وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص،
لا مع الجملة اللي قبلها، نعم، يعني كما ذكر لو أن هذا العبد حصل له مرض فنقصت قيمته، فنقصت قيمته، فبدل أن كان يساوي 20,000 صار يساوي 18,000. نعم، لكنه تعلم عند هذا الغاصب شيئا آخر، تعلم مثل مهارة في الخط، نعم، أو في تعلم بعض أنظمة الحاسب، أو كان ذلك بتعلم القيادة، قيادة السيارة، أو إلى غير ذلك من الأشياء الأخرى. فصار هذه يعني هذا التعليم الصنعة عاد أو زاد من سعره، فصار يساوي 20,000 أو حتى 21,000. فنقول أن عود قيمته بشيء آخر لا ينفي ضمان ما ذهب عليه من النقص. لماذا؟ لماذا؟ لأن النقص حصل في يد الغاصب، وكل نقص يحصل في يد الغاصب مضمون عليه، وما حصل من الزيادة هذه زيادة في العين المغصوبة فهي تبع لصاحبها. لا نقول منها أن هذه العين المغصوبة، أن هذه الزيادة في العين المغصوبة تبعك أيها الغاصب فتغطي نقصك، لا. واضح يا أخوان؟ ما جرى من النقص هو جرى بتعد من الغاصب، وكل نقص يجري في العين المغصوبة وقت الغصب فهو على غاصبه، أليس كذلك؟ هذا جرى فيه نقص أو لم يجري فيه نقص؟ جرى فيه نقص، فبناء على ذلك يلزم الغاصب بالضمان أو لا يلزم؟ يلزم الضامن يلزم الغاصب بالضمان. أما الزيادة فهي زيادة من وجه آخر، فسواء فهي زيادة في ملك المغصوب فتكون تبع، حتى ولو قلنا أن الغاصب هو الذي علمه، فإن تعليم الغاصب له هو، هل هو اتفق معه على معاوضة؟ لم يتفق معه على معاوضة، فكأنه كان متبرعا فلم يكن له في ذلك شيء. فنقول بناء على ذلك يلزمك أيها الغاصب ضمان ما فات في هذا العبد من النقص، حتى ولو كان زاد من وجه آخر، حتى ولو كان قد زاد من وجه آخر. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى أيضا هذه مثال آخر، وهو أن هذا العبد لو أنه لم ينقص منه شيء لكن حصلت فيه زيادة، إما زيادة في ماذا كان من الصنائع وتعلمها، أو زيادة في قوته وامتلاء جسده حتى صار قويا ثم هزل، حصل فيه هزال أو ضعف أو وهن أو نحو ذلك حتى رجع مثل ما كان، فنقول في هذه الحال هل يضمن الغاصب هذا النقص أو لا؟ نعم يضمن. لماذا؟ نعم، وهذا نعم، نقول إذن هذه العين حصل عليها نقص عندك أيها الغاصب فكان ضمانها عليك، يعني بغض النظر أنها هي زادت عندك، زيادتها عندك لا اعتبار بها، زيادة العين المغصوبة عند الغاصب لا اعتبار بها من أنها منه أو بسببه أو نحو ذلك، فهو عليه ما يفوت فيها وما ينقص، وليس له ما يزيد فيها وما يحصل. فبناء على ذلك نقول لما أن هذا العبد قد زاد فهذه الزيادة دخلت إلى ملك من؟ إلى ملك السيد، ملك صاحب ذلك العبد، فلما نقصت وقت ماذا؟ وقت الغصب، وأي شيء نقص وقت الغصب فإن ضمانه على الغاصب، فإن ضمانه على الغاصب. هذه هي المسألة الأولى، وهو ذكر ثلاث مسائل ردها. نعم.
الرجل
كما لو عادت من غير جنس الأول مثل التي قلنا قبل قليل. يعني لو أنه أيضا هذه الزيادة لما نقصت رجعت فيه زيادة من وجه آخر، فهذه الزيادة من الوجه الآخر مثل المسألة السابقة قبل هذه التي أليست لا تكون مقابلا لما حصل من النقص، بل يلزم هو بضمان النقص حتى ولو جرت فيه زيادة. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: فكذلك لو لم يكن فيه نقص بل زادت ثم ذهبت فنحمله ضمان النقص الذي حصل في وقت غصبه. نعم. ومن جنسها لا يضمن إلا إيش؟ أكثرها. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني لو أن هذا العبد المغصوب نعم سمن ثم هزل ثم عاد إليه سمنه، فنقول إذا عادت الصفة من جنسها فكما لو مرض فعاد، فإنه لا يضمن. فكذلك لو مثلا كان يجيد الخط فنسي الخط فخاف الغاصب فبدأ يعلمه ويعيد عليه فتعلم وعاد كما كان يكتب كما كان، فنقول هنا ليس عليه ضمان. إلا في حال واحدة، وهو أن لا يعود كما كان، فلو أنه لما علمه مثلا الخط الذي قد فات ونسيه ذلك العبد نعم رجع، لكن رجع بأقل من الدرجة التي كان قبل الغصب، فنقول هنا يضمن ما فات. ولأجل ذلك قال: ومن جنسها يضمن إيش؟ لا يضمن إلا أكثرها. فنقول في هذه الحالة إذا فات بعضها فإنه يضمن وإلا فلا. فلو عاد كما كان أو عاد أحسن مما كان فلا ضمان عليه، لكن لو ذهبت الصفة مطلقا أو عادت الصفة لكنها أنقص مما كان فإننا نلحقه الضمان. فلو كان مثلا هذا العبد حمالا جيدا يحمل مثلا 50 كيلو أو 70 وينقلها ولا يلحقه بذلك تعب ولا نصب، فلما كان في وقت الغصب أهمله عن مثل تلك الأعمال فضعف جسده حتى لم يعد يحتمل إلا حمل 40 صاعا أو 40 كيلو ما دام مثلنا بالأكيال. نعم. فإننا نقول هنا إيش؟ يلزمه ضمان ما نقص، يلزمه ضمان ما فات ونقص. ولذلك قال: لا يضمن إلا أكثرها. نعم. نعم، هذه مسائل في اختلاط مال الغاصب بمال المغصوب منه. ولذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن خلط بالزيت بمثله. نعم، فهنا زيت المالك وزيت الغاصب حصل بينهما اختلاط، هل يمكن إذا اختلط الزيتان هل يمكن تمييزهما؟ نعم. فقبل أن نأتي إلى مثل هذه المسائل فلا بد من التنبيه على أن المؤلف رحمه الله تعالى يقول أنه إذا كان الشيء متميزا وجب فصله حتى ولو تحمل لأجل ذلك تكاليف كثيرة. نعم، وهذا قد مرت الإشارة إليه فيما مضى، نعم، لكن إذا كان الاختلاط على وجه لا يحصل التمييز فهذا محل الكلام هنا، فهذا محل الكلام هنا. إذا اختلط زيته بزيت صاحبه فما الحكم في مثل هذه الحال؟ إذا اختلط زيته بزيت الغاصب فما الحكم في هذه الحال؟ المؤلف رحمه الله تعالى يقول أنهما شريكان. لماذا قال المؤلف باعتبار الشراكة بينهما؟ طيب لما لم يقل المؤلف رحمه الله أنها تكون للمغصوب منه؟ يعني أن الغاصب وإن كان ظالما ويجب عليه شيء لا يعني ذلك تفويت حقه أو تفويت ملكه، فنقول ما له من ملك باق. فبناء على ذلك إما أن نقول في مثل هذه المسائل لك أيها المغصوب منه أيها المالك لك المثل، أو يقال هما شريكان. لما رجح الحنابلة أو فضل الحنابلة أو قدم الحنابلة القول باشتراكهما ولم يقول من أنه يعود له مثله؟ لأنه في مثل هذه الحال نعم جعلهما شريكين أحسن من رد المثل، لأن أيهما أقرب للعدل؟ أن يعود للإنسان ملكه عين ماله نعم وبعضه مثله، أو أن يعود إليه مثله؟ أن يعود إليه ملكه عين ماله وبعضه مثله، أليس كذلك؟ فحقيقة قولنا هما شريكان أنه حينما يفصلان فالذي سيؤول إلى المالك ما هو؟ بعضه عين ماله وبعضه إيش؟ وبعضه مال الغاصب وهو مثله، فلذلك هذا القول أحسن من قول أنه يكون له مثله. وإن كان جمع من الحنابلة خاصة من متقدميهم يقولون من أنه إيش؟ له المثل، وهذا قول أبي يعلى، قال وقياس المذهب أن يقال من أنه له المثل، وهو قول معتبر عند جمع من الحنابلة رحمه الله تعالى. ولأجل ذلك حتى شارح الروض نعم الحقيقة أنه لم يجري على قاعدة واحدة، فلم يجري على ما جرى عليه المتأخرون من جعل المسألة على طريقة واحدة وهي ما ذكرنا من أنهما شريكان، ولم يجعلهما على أن له المثل على قول متقدم الحنابلة، لكن قال إن اختلط بزيت مماثل فله المثل، وإن كان دونه أو فوقه أو نحوه فهما شريكان، ففرق بين المسألتين، فلم يقل بما قال به متقدم الحنابلة ولم يقل بما جرى عليه المتأخرون فأما صاحب الأصل وصاحب الزاد هو جعله على جادة متأخر الحنابلة وحكم من أنهما شريكان. وإذا قلنا من أنهما شريكان لا يعني ذلك إبقاء شراكتهما، لكن إما أن يباع عليهما وإما أن يقسماه بينهما نعم على ما يجري في الشراكات، وخاصة أن هذا شيء مثلي فيمكن قسمه فلا يكون في ذلك إشكال ولا مشاحة فيه. نعم قال وإن خلط أعد العبارة نعم هنا قال وإن خلط بما لا تميز كزيت بمثله أو حنطة بمثلها. لو أنه خلط حنطة بحنطة هل ستعرف حنطة هذا من حنطة هذا؟ نعم، هل يعرف أحد البغ من أمن أحاء من أمن الثاني؟ لا. لكن لو افترضنا، لو تصورنا أنه يمكن أن يحصل ذلك، كأن يكون هذه الحنطة مثلا سوداء وهذه إيش بيضاء، أو فيها يعني لون فاتح، فنقول في هذه الحالة أنها تميز. لكن كلام المؤلف كله هنا بزيت بمثله أو حنطة بمثلها أنه لا يمكن التمييز، لا يمكن التمييز. أما المائعات فهذا ظاهر من أنه لا يتحصل التمييز بوجه من الوجوه، لكن في اليابسات قد يتميز في بعض الأحوال، لكن في الغالب كما ذكرنا أو هو يكاد يقطع من أنه الحاصل أنه لا يمكن الفصل بين حنطة وحنطة أو شعير وشعير أو غير ذلك، أو أرز من أرز آخر، مهما كانت يعني بينهما من الفروقات، إلا أن الاشتباه يحصل فيها فلا يمكن الفصل. فلأجل ذلك قال بما لا يتميز، فهنا نحكم من أنهما شريكان، من أنهما شريكان على ما ذكر كما قلت لكم المؤلف رحمه الله تعالى، وأيضا بالتفريق بين قول متقدم الحنابلة عن متأخريهم. نعم. أو صبغ الثوب أو لت أو لت سويقا بدهن أو عكسه أو عكسه. إذا صبغ الثوب فهنا حقيقة الثوب مع الصبغ هل هما شيء يتمايزان أو لا يتمايزان؟ هما متمايزان في الأصل، لكنه إذا حصل الصبغ تداخلا بحيث لا يمكن فك أحدهما عن الآخر. فلأجل ذلك قال الفقهاء رحمه الله تعالى أن صبغ الثوب بمثابة الاختلاط بما لا يتميز، فلأجل ذلك جعلوا المسألة واحدة. فبناء على ذلك لو أنه خلط أو صبغ الثوب فحقيقة هذه المسألة أن الصبغ صبغه وأن الثوب ثوب المالك أو المغصوب منه، أليس كذلك؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه تحقق في هذا الثوب المصبوغ ملكان، ملك الغاصب وملك المغصوب منه، فبناء على ذلك قلنا من أنهما شريكان، من أنهما شريكان، فبناء عليه يباع الثوب. وإذا بيع الثوب إيش؟ يعطى كل واحد منهما ما كان له. فإذا كان الثوب مثلا يساوي 15 قبل الصبغ، نعم، والصبغ يساوي 10، فبيع 25 يعطى هذا 10 وهذا يعطى 15 والمالك يعطى 15. قال أولت سويقا بدهن، كيف لت السويق؟ ما السويق؟ أما مر معنا كثيرا. ها عمر، جاءت كلمة سريعة بس أنها ها شو اسمك؟ لا نتان، أنا نسيت اسمك أنت، نعم، تلميذنا في الفصل الماضي، إيش اسمك؟ أبو بكر. جواليق جاء أبو بكر إيش؟ ها؟ جالي يلا ها ها سوي، قلنا فيما مضى تعرف المقرين ما هو؟ نعم، الدقيق إذا عرض على النار، سويق الدقيق إذا عرض على النار يسمى سويقا. فلت السويق، كيف يلت السويق؟ يجعل معه الدهن فيختلط به الدهن، هل يمكن بعد ذلك أن يخلص الدهن من ذلك السويق؟ لا يمكن. فبناء على هذا أو لت سويقا بدهن أو عكسه. وش معنى أو عكسه؟ يعني سواء كان الدهن للغاصب والسويق للمالك، أو العكس، كان السويق مثلا للمالك والدهن للغاصب. كلا المسألتين واحد، من أن ملكيهما قد تداخلا ولم يمكن فصلهما، فبناء على ذلك حكم باشتراكهما، حكم باشتراكهما، فالقول فيهما قول واحد من أنهما شريكان، يباع عليهما ويعطى كل واحد قيمة ما له. نعم. وما زاد، ولا نخليها بعد شوي تأتي. نعم. نعم، يعني إذا لم تزد ولم تنقص، مثل ما قلنا تو في الثوب، ومثل ذلك في السويق إذا لت بالدهن، مثلا الدهن هذا يساوي 20 والسويق يساوي 30، فلما لت السويق مع الدهن صار يساوي 50، فنبيعه ب50 ونعطي هذا 20 ونعطي هذا 30، ولم تنقص ولم تزد. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فأما إن نقصت فعلى الغاصب بلا شك، إن حصل فيها نقص فإنه يكون على الغاصب، وهذا يكون في أحوال كثيرة، كما لو كانت رغبة الناس في الدهن غير ملتوت، لأنه يمكن استعماله مع البر ويمكن استعماله في أشياء أخرى، فنقول والحال هذه أنه يكون النقص على الغاصب، لأنه هو الذي تسبب فيه، هو الذي تسبب فيه. واضح؟ الحال الثاني أن يكون فيه زيادة، فلو افترضنا أن الدهن يساوي 20 والسويق يساوي 30، فإذا لت أحدهما بالآخر صار يباع ب70، فهنا زادت قيمته أو لم تزد؟ زادت ب40%. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: فالزيادة لصاحبها. فإذا افترضنا أن الدهن حاجة الناس إليه، إنما هو يعني موجود ومعروض في السوق كثيرا، لكن أن يوجد الدهن مع هذا السويق فإن هذا هو شيء نادر. فإذا سبب الزيادة الدهن أو السويق؟ السويق. فإذا من صاحب السويق؟ إن كان المالك هو صاحب السويق أخذ الزيادة، وإن كان المالك للسويق هو الغاصب أخذ تلك الزيادة. وإن كانت الزيادة إيش؟ وإن كانت الزيادة مشتركة، يعني يحصل للسويق زيادة ويحصل للدهن زيادة، فنقول كل يأخذ قدر زيادته. فإذا كانت مثلا هذا يزيد بنسبة 30% وهذا بنسبة 70%، نقول يأخذ هذا من 20 3 وذاك يأخذ 7، ويعني 7 في يأخذ من العشرة، يأخذ من 20 6 وهذا يأخذ 14 وهذا يأخذ 14 وهكذا. نعم. واضح يا أخوان؟ نعم. قبل هذا المؤلف رحمه الله تعالى قال: وإن خلطهما بما لا يتميز كزيت بمثله. رد العبارة حتى يعني نوضح لكم ذلك بالتوضيح. نعم. ظاهر كلام المؤلف في المسألة الأولى، في مسألة خلط الزيت بمثله، أن هذه المسألة على إطلاقها، وهما شريكان بكل حال، ولا يختلف ذلك بين أن يكون الزيت زيت الغاصب مماثل لزيت المغصوب، أو أن يكون أقل منه أو أرفع منه، أليس كذلك؟ في كونهما يكونان شريكان كل حسب ملكه، هذا ظاهر لا إشكال فيه. لكن لو افترضنا أن الزيادة أو أن الزيت كان متماثلا، أن الزيت كان متماثلا، فهل يمكن أن نقول إذا كان الزيت متماثلا نقول له المثل ولا نقول من أنهما شريكان؟ واضح ولا مو واضح؟ واضح يا أبكار؟ ها؟ واضح الاستشكال أو ليس بواضح؟ يعني نحن قلنا إذا خلط زيت بزيت هما شريكان، باعتبار أن في بعض الأحوال يصعب مثلا الفصل ونحو ذلك، وهذا أنقص وهذا أكثر، كلهم يبيعان ويأخذ كل ما له. لكن لو افترضنا الآن أن الزيت متماثل تماما، ألا يمكن أن نقول أنه إذا تداخل نعطي كل واحد منهم قدر حصته وينتهي الأمر؟ نرجع إلى ما ذكرت لكم سابقا، طبعا كلام صاحب الروض الذي هو شارح الزاد هو هذا، كأنه قال إذا كان متماثلا أنه يكون له المثل، كأنه رأى أن ذلك أنسب وأسهل، وكأنه دخل كالموفق بين قولي متقدم الحنابلة ومتأخريهم على ما ذكرت لكم. أما ظاهر إطلاق المؤلف نعم هو اعتبار المسألة مسألة واحدة، لا اختلاف بين أن يكون الزيت مماثلا أو أحسن أو أقل، أو هذا زيت شيرج وهذا زيت كل ذلك يكون في أنهما شريكان، واضح يا أخوان؟ نعم. وإن أبا لا 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 خلنا 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 في المسألة الأولى، ولا يجبر من أبى قلع الصبغ. يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى لو أن أحدهما قال لا أريد بقاء الشراكة، لا أريد بقاء الشركة ولا أريد أن يباع، بل أنا إنما أريد صبغي، فهل يمكن من ذلك إذا قال هذا الغاصب أو العكس؟ فإذا قال لصاحب الثوب، وإذا قال صاحب الثوب أنا لا أريد الصبغ، لا أريد الصبغ ولكن أريد الثوب، أخرج هذا الصبغ، فهل يقر على ذلك أو لا؟ نعم. وين قول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يجبر من أبى؟ كأنه يشير إلى أن فيه قول بالإجبار. إذا نظرنا إلى جهة الأصل، فالأصل أننا ذكرنا في مسائل مشابهة في من غرس في أرض مغصوبة أنه يلزمه القلع، أليس كذلك؟ ولو تضرر ولو حصل عليه بذلك ضرر. نعم. لكن لما فرق الفقهاء رحمه الله تعالى بين هذه المسألة والمسائل السابقة؟ لما فرقوا بينها؟ لأن هذه في الغالب أنها لا يتحصل فيها إلا بالإتلاف، يعني الغالب فيها أن الصبغة يتلف، فيكون في هذا يعني إتلاف إتلاف لمالية الغاصب، كما أنه لا مصلحة في الغالب أيضا للمغصوب منه في ذلك، لا مصلحة له فيه. نعم. فلأجل هذا قالوا من أنه لا يجبر من أبى، لا يجبر من أبى. أما إذا كان الثوب يتلف وينتهي فلا شك أن هذا سفه، أو الصبغ لا يمكن الانتفاع منه. ففي هذه الحال يعني القول من أنه لا يجبر هذا ظاهر، لكن لو افترضنا أنه يمكن أن يتحصل صاحب المالك أو المغصوب منه أن يمكن أن يتحصل ثوبه ولو بنقص فيه، فهل يمكننا أن نلزم؟ الحقيقة كما قلت لكم أنه إذا ترتب على ذلك فساد الأمرين جميعا فيكون فصلها تأسفهن فلا، لكن لو كان فيه مصلحة للمالك، لو كان فيه مصلحة يعني في بعض الأحوال يقول أنا أريد عين ذلك المال حتى ولو نقص، فظاهر كلامهم أيضا أنه لا يجبر في كل الأحوال. وإن كان القول بإمكان أو بالقول من أنه يجبر على ذلك له وجه. لماذا؟ لأنه غاصب وليس لعرق ظالم حق، نعم، وقد يكون له رغبة في ذلك بعينه وأن غيره لا يقوم مقامه، فبناء على هذا يمكن أن نقول من أنه يلزم في بعض الأحوال. وإذا قلنا من أنه يفصلها فإذا فصلت فجرى نقص على العين المغصوبة لزمه إيش؟ ما نقص أيضا، لزمه ما نقص أيضا. وأما ما يحصل من النقص على مال الغاصب فلا تعويض عليه بلا شك، فلا تعويض عليه بلا شك. نعم. لا، فإذا صورة المسألة في هذا أن أو يمكن القول من أنه لا يؤبى لا يجبر من أبى، هذا هو الأصل مطلقا عند الحنابلة، لا بد أن يتفقان على ذلك أو لا. قد يقال أنه كما قلنا في الغرس الذي إذا غرس في أرض مغصوبة فإنه يلزم بالقال، قد يقال أيضا إذا طالب المغصوب منه بالفصل وله فيه معنى أو مصلحة من أنه يجاب إلى ذلك وما يلحقها من النقص فإنه يلزم الغاصب. إذا اتفق على الفصل أو قلنا من أن المغصوب منه يجاب إلى ذلك فأجاب، فحصل تلف لمال الغاصب أو نقص له، فإنه لا ضمان فيه، ولا يقال للمغصوب منه أنت الذي تسببت في تلف ماله أو أنت الذي فعلت فنلزمه بالضمان، لا يقال ذلك بحال من الأحوال، لأنه هو الظالم وهو المعتدي في ذلك في تلك الحال. نعم. كيف؟ أعد. يقول ولو قلع غرس المشتري لاستحقاق الأرض، هذه مسألة ليست الحقيقة من مسائل الغصب، لكنها استطرد المؤلف رحمه الله تعالى في ذكرها، استطرد المؤلف رحمه الله تعالى في ذكرها. خليك معنا عبد الملك. وهي إذا أن مثلا لو أن شخصا اشترى أرضا فغرس فيها ثم تبين أن الأرض مستحقة، يعني أن بائع هذه الأرض ليس هو بائع لها، فماذا نقول في هذه الحال؟ سيلزم المشتري أن يرفع ذلك الغرس. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أن هذه بمثابة مسائل الغاصب في كونه هو الذي تسبب عليه في التفويت وهو الذي تسبب عليه في هذا النقص الذي جرى على غرسه، فبناء على ذلك كما أننا نلزم الغاصب بتكميل النقص الحاصل في ذلك، فإنا نلزم البائع الذي تسبب على المشتري بنقص هذه بنقص هذا الغرس ونحوه فنلزمه بدفع ما نقص من قيمته. واضح يا اخوان؟ نعم. أو بناؤه لاستحقاق الأخذ، كذلك لو كان ليس غارسا لكن بناء الحكم واحد في هذا، بنى فيها فلما بنى قيل الأرض ليست أرضك، فنقول عليك أيها البائع أن تغرم لهذا المشتري لأنك أنت الذي ورطته وأنت الذي تسببت عليه. نعم.
وإن أطعمه بعالم غصب فالضمان عليه وعكسه بعكسه.
وإن أطعمه لعالم بالغصب، لو أن هذا الغاصب أطعم هذا السويق أو سواه لشخص آخر، وهذا الشخص يعلم أن هذا مغصوب، فإنه يضمن أو لا يضمن؟ لأنه قصد إتلافه وتفويته على مالكه، فكان هو المتلف لها، فنلزمه بعد ذلك بالضمان، فنلزمه بعد ذلك بالضمان. وفي هذا ايش قال المؤلف؟ اعد من المسألة من اولها. نعم، الضمان عليه، واذا قلنا بالضمان عليه فيعني قرار الضمان، والا في المطالبة للمالك ان يطالب الغاصب وله أن يطالب المتلف. نعم، أما الغاصب لأنه هو الذي سلطه على إتلافه، وأما المتلف لأنه هو الذي تلف تحت يده. قال وعكسه بعكسه، يعني إذا أطعم هذا الغاصب المال لشخص لا يدري أنه مغصوب، فنقول فلو جاء المالك فقال أنت الذي أكلت مالي، أنت الذي طعمته، أنت الذي أخذت لذته، فاغرم لما أخذت، فقال أنا لا أدري وظننت أنه قد أضافني في ذلك المال، فنقول ليس لك عليه سبيل، والمطالبة ابتداء وانتهاء تستقر على الغاصب، تستقر على الغاصب، ولو طالب المتلف لذلك فإنه يرجع على غاصب ذلك الطعام. نعم. ومثل ذلك لو أطعمه مالكة وهو لا يعلم المالك، فإنه في هذه الحالة إيش؟ هل رده إليه؟ ما الفرق بين رده وبين إطعامه له؟ كأنها أعطاه تبرع. طيب غير هذا، ما الفرق بين رده وبين رده إليه؟ متفضل. يعني مثل هذا لا، لها معاني كثيرة. أول شيء أن الرد هو سبب لأنواع التصرفات. من يقول لك أنني أريد هذا المال لأطعمه؟ أنا قد أريده لماذا؟ لأن أتصدق به أو أبيعه أو أبادل به أو أرهنه أو غير ذلك من الأشياء، فبناء على هذا نقول هل يضمن؟ نعم يضمن، لأنه لم يرده إليه، فلم يتحصل للإنسان تمام الانتفاع بذلك الشيء على وجه يحصل بما يكون من ملك الإنسان على الشيء وبسط سلطانه فيبيح له أنواع التصرفات. هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا أن إطعامه له يقتضي المنة عليه، فقد يستدعي ذلك أن يرد إليه شيئا أو أن يكافئه أو أن يجازيه إلى غير ذلك من الأشياء. فلأجل هذا قلنا أن إطعامه للمالك نعم من غير علمه ليس ردا، ولا تبرأ ذمته بذلك، لما ذكرنا من الفرقين السابقين. نعم. أما إذا علم فكأنه علم أن هذا ماله، نعم، فأذن بأن يتلفه هو فيفوت عليه، لأنه يعني عن علم وانتباه. قال: أو آجره إياه أو رهنه أو نحو ذلك. كذلك لو جعل هذا المال وديعة عنده أو رهنا أو أجره، إذا أجره إياه فماذا يحصل؟ هو صحيح أنه وصلت إليه العين، لكن هل وصلت إليه العين بنفس ما كانت عنده العين أو بجهة أخرى؟ بجهة أخرى، فلم يكن ذلك بسبب لبراءة ذمته، فإن رهن هذه العين أو إيداعها عنده يقتضي أن يده يد أمانة، لكن لو ردها إليه فيده يد ملك، وما يترتب على يد الملك يختلف عما يترتب على يد الأمانة، فافترقا، فلم نحكم في مثل هذه الأحوال من أن الغاصب برئت ذمته أو أنه قد أو أننا نحكم بسلامة بأنه لا يلزمه شيء، بل نقول عليك أيها الغاصب أن تردها، لأن الطريق التي وصلت إلى مالكها به يد غير اليد التي أخذت منه، فهي أخذت منه على حين أنها كانت ملكه وردت إليه على حين أنها كانت أمانة بيده، وفرق بينهما. واضح يا أخوان؟ واضح أبو بكر؟ واضح؟ واضح يا مشايخ؟ أبو عمر، حسن، أننا سندعوك إلى أن تقترب قليلا لأننا لا نراك. نعم. قال: ويبرأ بإعارته. لماذا يبرأ بإعارته؟ لما فرقوا بينها؟ لأن المستعير يده يد ضمان، فبناء على ذلك إيش قيل من أنها تبرأ أو تبرأ بإعارته. وإن كان يمكن أن يقال أولا إذا قيل من أن يد المستعير يد ليست يد ضمان، فهذا لا إشكال من أنها لا يدخل فيها الحكم. كذلك إذا قلنا أن يده يد ضمان ليست في كل الأحوال، وإنما في حالين: حال التعدي أو حال لا استعمالها في غير ما استعيرت له، هذا الذي يضمن فيها. أما لو تلفت فيما استعيرت له فإنه لا يضمن. فلأجل ذلك إطلاق الحنابلة رحمه الله تعالى القول من أن الإعارة الغاصب لمالك للعين المغصوبة لمالكها تبرأ به الذمة ليس على إطلاقه، بل هو محل نظر، بل هو محل نظر. فبناء على ذلك يمكن أن نفرق بين هذه المسائل. لا، إذا تنتقل إلى يده يد ملك، تنتقل إلى يده يد ملك. طيب، في شيء باقي؟ تو الله يهدي عمر أشغلنا بحاضر حضر معكم. وشو يا عمر اللي حضر قبل قليل؟ ها؟ ها عمر، أخبرنا وش اللي حضر؟ ها؟ وش اللي حضر قبل قليل وأشغلتنا به أنت وبعضه؟ ها؟ وعجيب الحقيقة، حضرت قطة فكأنها تسمع الدرس. أول شيء جلست وأذعنت، ثم انتقلت بين الطلاب. ها؟ الله يدري، الله يستر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. نعم. تفضل أحدكم. نعم. كيف؟ فمن الذي يضمن؟ كلهم يضمنون، كلاهما يضمن. نعم. وإذا بالنسبة للمالك وللغاصب الأول أن يضمن الغاصب الثاني لأنها تلفت تحت يده.